بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي بعض المسائل المتعلقة بالأفكار، مسائل وتنبيهات، كان مما أخذنا سنن الفطرة كقص الشارب، تقليم الأظفار ونحوها. فهل تجوز للمعتكف؟ نعم يجوز، وإذا كان في المسجد وهو مما لا يستقبح وأمن تلويته جائز. وكما تقدم أن الحال في هذه الأزمنة هي سهل. مما أخذنا أيضا الأكل في المسجد، وما حكمه؟ حكمه جائز، نعم، ويحرص على عدم تلوية المسجد، وأيضا ألا يجلب إليه أطعمة مما نهي عن دخول المسجد لمن أكلها. أيضا مما تقدم النوم في المسجد وهو أيضا جائز. تقدم معنا حين قرأنا بعض أن إن كان للمضطر فهو جائز إجماعا، وإن كان لغير المضطر فهو جائز عند الأكثرين، والمعتكف مضطر فإذا يجوز في الإجماع كما ذكره ابن رجب في الفتح. أيضا مما أخذنا عبد الرزاق البول في إناء وهو في المسجد، هل يجوز ذلك؟ لا، لا يجوز، لأن هذا الأمر مما صنعه المساجد. أيضا مما أخذنا اتخاذ الخيمة، المعتكف يتخذ خباء وخيمة، وهذا من السنة، ولكن لا تؤدي ذلك إلى تقطيع الصفوف أو التضييق على المصلين. أيضا لا يسر أن المعتكف اتخاذ مكان معين عينه ويلازمه، بل هذا جائز. وما أخذنا أيضا إخراج الريح في المسجد، وتقدم أنه لا يخلو من كراهة. طيب، بقي بعض المسائل نسميها في الاعتكاف تتعلق بقضاء الاعتكاف. كان تقدم معنا مسألة وهي من دخل في الاعتكاف هل يلزم إتمامه؟ ما الذي تقدم معنا أنه الصحيح؟ لا يلزم إتمامه، ودليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك، وأزواجه تركنا، بقي مسائل قضاء الاعتكاف. هل يقضى الاعتكاف؟ وهل قضاء على وجه الوجوب أو الاستحباب في من شرع في الاعتكاف ثم أبطله؟ هل يلزمه قضاء؟ الذي يشرع في الاعتكاف ثم يبطل لا يخلو من حالين، الحال الأولى أن يكون هذا الاعتكاف مستحبا، والحال الثانية أن يكون هذا الاعتكاف واجبا. فإن كان هذا الاعتكاف مستحبا وترك وأبطل في قضائه أقوال. القول الأول أنه لا يلزمه، أي لا يجب عليه قضاء ذلك الاعتكاف، ولكن يستحب له، يستحب له. وهذا مذهب الشافعية والحنابلة، وهو قول عند الحنفية. ودليل الاستحباب، استحباب قضائه، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين ترك الاعتكاف قضاه، فقضاؤه للاعتكاف دليل استحباب. ودليل قضاء، ودليل عدم وجوب القضاء وعدم لزومه، هو أنه لم ينقل أن أزواجه قضينه أو أنه أمرهن بذلك. ولو كان واجبا قضاؤه لأمر أزواجه بالقضاء، مما استدل به أيضا أنه لا يجب قضاء على أنه لا يجب قضاء أن إتمامه لمن دخل فيه لا يلزم، كما تقدم معنا على القول الصحيح أنه لا يلزم من شرع فيه أن يتمه. قالوا فكذلك القضاء لا يجب من باب أولى، إذا كان من دخل فيه له ترك ولا يلزم إتمامه، فكذلك من دخل فيه أو من تركه لا يجب عليه قضاؤه من باب أولى. واستدلوا أيضا بأدلة ترك النبي صلى الله عليه وسلم لبعض النوافل كالصيام، كان يصبح صائما ثم يتركه تطور، ولم ينقل عنه أنه يقضي ذلك. قال ابن قدامة رحمه الله، قال وسائر النوافل، وسائر النوافل من الأعمال حكمها حكم الصيام، في أنها لا تلزم بالشروع ولا يجب قضاؤها، في أنها لا تلزم بالشروع، أي لا تلزم، لا يلزم إتمامها بالبدء فيها ولا يجب قضاؤها. ولا يجب قضاء إذا خرج منها، ثم استثنى الحج والعمرة، قال إلا الحج والعمرة، وسيأتي إن شاء الله. القول الثاني أنه يلزمه القضاء، يجب عليه أن يقضي، ولو كان الاعتكاف مستحبا. وهذا قال به مالك مطلقا، أي أنه يلزم القضاء مطلقا، أي كل أيام الاعتكاف، لأنه تقدم معنا أن مالكا يقول من دخل في الاعتكاف يجب عليه إتمامه، قال فإن ترك يجب عليه قضاءه. وقال به أبو حنيفة في اليوم الذي شرع فيه دون غيره، قال يجب أن يقضي اليوم الذي كان قد شرع فيه ثم تركه دون غيره. وعند الحنفية قول آخر أنه يجب أن أو أنه يقضي الاعتكاف المسنون المؤكد وهو العشر دون غيرها. استدل هؤلاء بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم له، قال النبي صلى الله عليه وسلم قضاء، واستدلوا أيضا في عمومات في قول الله ولا تبطلوا أعمالكم. والصحيح هو القول الأول أن الاعتكاف إن كان مستحبا وترك لا يجب قضاء، لكن مستحب، يستحب أن يقضيه كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين قضى، وفعله عليه الصلاة والسلام دليل الاستحباب لا دليل الوجوب. قبل أن نأخذ الحالة الثانية وهي إذا كان الاعتكاف واجبا، هنا إشكال ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، قال إذا كان المعتكف لا يجب عليه إتمام اعتكافه إن دخل فيه، وهكذا إن خرج منه لا يجب عليه قضاء. قال فما معنى قول العلماء يجب على المعتكف كذا ويحرم عليه كذا، يحرم عليه الخروج وهو له أن يترك الاعتكاف؟ ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في شرح العمدة الثالث 83 و500، أو 84 و500 وما بعدها، قال فإن قيل إذا كان له الخروج منه من المعتكف ثم له أن يدخل فيه متى شاء، فما معنى قولهم يحرم على المعتكف كذا ويجب عليه كذا؟ قيل له فوائد، ذكر 3 فوائد لقول العلماء يحرم عليه كذا يجب عليه كذا، وأن هذا يترتب عليه أمور. إحداها قال أن المحرمات في الاعتكاف، كل المحرمات سواء مباشرة الخروج من المسجد لغير حاجة، قال أن المحرمات في الاعتكاف إنما له أن يفعلها إذا نوى ترك الاعتكاف، فيكون قد فعله على وجه الترك للاعتكاف فلا يكون حين فعله معتكفا. أي أن قول الفقهاء مثلا يحرم عليه الخروج، أي يحرم عليه الخروج ما دامت نية الاعتكاف باقية، أما إذا قد نوى ترك الاعتكاف فيجوز له جائز. فقولهم يحرم في حالة أي والنية باقية، وقولهم يجوز له أن يخرج يترك الاعتكاف أي إذا قد قطع النية. ولذا قال قال أما أن يستديم نية الاعتكاف أي ما زالت النية باقية ويفعل ذلك فلا يحل له، بل يكون قد اتخذ آيات الله هزوا. ثم ذكر قاعدة قال وذلك لأن العبادة التي ليست بواجبة، عبادة التطوع كل العبادة، إذا أراد أن يفعلها فإنه يجب أن يفعلها على الوجه المشروع، وليس له أن يخل بأركانها وشروطها وإن كان له تركها بالكلية. هذه فائدة مهمة قد يطرأ إشكالات كثيرة أمس. كيف هذه العبادة أصلها نافلة ثم نقول يجب فيها أمور؟ فكيف تجب فيها أمور وهي في الأصل نافلة؟ الجواب أن العبادة وإن كانت نافلة إذا أراد الإنسان أن يفعلها يجب أن يفعلها على الوجه المشروع، وليس له أن يخل بأركانها وشروطها، وإن كان له أن يتركها بالكلية له تركها بالكلية، لكن إن فعلها لابد أن يفعلها على ما شرعه الله، وإلا أثم إن غير فيها عما شرعه الله. وإن كان لو ترك هذه العبادة رأسا لا يأثم. هذه الفائدة الأولى مما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله، أن هذه المحرمات إنما تحرم على المعتكف ما دامت نية الاعتكاف باقية، ثم ذكر هذه الفوائد ضمنها. الثانية، الفائدة الثانية في قول يحرم عليه كذا يجب عليه كذا، أنه إذا فعل ما ينافيه من ينافي الاعتكاف من خروج ومباشرة انقطع الاعتكاف، فلو أراد أن يعود إليه كان اعتكافا ثانيا يحتاج إلى تجديد نية، ولا يكفيه استصحاب حكم النية الأولى. يعني فحاصل هذه الفائدة الثانية أن من خرج وفعل بعض هذه المحظورات ينقطع أجره عن الاعتكاف الكامل، يكون له أجر ما اعتكف فيه، وإذا دخل مرة أخرى ونوى الاعتكاف له الأجر منذ نوى، بخلاف من واصل وامتنع عن المحرمات يجوز له. قال الثالثة، أنه إذا نذر الاعتكاف معينا أو مطلقا، إذا نذر اعتكافا صار منذورا معينا أو مطلقا، معين ينذر أياما معلومة، مطلقا لا يعين، صارت هذه الأمور واجبة عليه وحرم عليه ما ينافي الاعتكاف بكل حال، أي من لم ينذر ذلك تصير محرمة عليه ما دامت النية باقية للاعتكاف. أما من نذر يقول شيخ الإسلام فإن يحرم عليه ما ينافي الاعتكاف بكل حال، لأنه قد نذر شيئا ولا يجوز له تركه. هذه الفوائد من قولهم يجب عليه كذا أو يحرم عليه كذا، مع أن له ترك الاعتكاف بالكلية. وكما تقدم العبادة وإن كانت تطوعا وللإنسان أن يتركها أصلا، لكن وإن فعلها يجب أن يفعلها كما شرعها الله، وليس له أن يخل بشيء من أركانها وشروطها. طيب، انتهينا من هذه الحالة الأولى، إذا كان الاعتكاف مستحبا فما حكم قضائه؟ هل يجب؟ لا، لا يجب، لكن يكون ماذا؟ مستحبا. الحالة الثانية أن يكون الاعتكاف واجبا، فإذا تركه بعد أن شرع فيه هل يجب عليه قضائه؟ نعم، يجب عليه قضاء. وهناك تفصيل ذكره الزركشي رحمه الله في شرح مختصر الخرقي، هو شرح فيه تقاسيم طيبة. ما هو المشهور في شرح مختصر الخرقي؟ ها، ها المغني، المغني هو شرح مختصر لكرخي لابن قدامة ومتقدم، شرحه أيضا الزركشي بشرح لا بأس في عدة مجلدات، سبع مجلدات في تقاسيم تفاصيل جيدة. ذكر أن له ثلاث حالات هو يجب عليه القضاء، وهو على ثلاث حالات الذي يقضي الاعتكاف الواجب. الحالة الأولى إن كان هذا الاعتكاف أياما لا يشترط فيها التتابع، كان هذا الاعتكاف الواجب أياما لا يشترط فيها التتابع، فما مضى مما قد اعتكف يكون صحيحا ويقضي ما بقي عليه، يقضي ما بقي عليه. مثلا إنسان نذر أن يصوم في كل أسبوع من شهر رجب يوما، أو أن يعتكف، نعم نذر أن يعتكف في كل يوم من شهر رجب، في كل أسبوع من شهر رجب يوما، قال سأعتكف في كل أسبوع يوما، فاعتكف يوما في الأسبوع الأول ويوما في الأسبوع الثاني ولم يعتكف في الأسبوع الثالث، فجاء الأسبوع الرابع، هل يقضي اليوم الذي في الأسبوع الثالث ثم يصوم ثم يعتكف اليوم الذي في الأسبوع الرابع أو يقضي الأربعة؟ ها؟ يقضي يوم فقط، لأن هذا الاعتكاف لا يشترط فيه ماذا؟ أن يكون متصلا متتابعا، فإذا كانت أياما لا يشترط فيها التتابع فما قد مضى يكون صحيحا، وما أبطله وتركه فإنه يقضيه. الحالة الثانية إذا كان هذا الاعتكاف مما يشترط فيه التتابع، كان ينذر أن يعتكف أسبوعا متتابعا من شهر رجب، نذر أن يعتكف أسبوعا متتابعا من شهر رجب، فاعتكف ثلاثة أيام وترك يوما، فكيف يقضي؟ هل يقضي يوم الذي تركه أو يقضي أسبوعا كاملا؟ نعم، قال فإنه يجب عليه استئنافه بصفته، يجب عليه أن يقضي الأسبوع كاملا لأنه نذر أن يعتكف أسبوعا ولم يفي بذلك، وعلل بعلتين، قال يجب عليه استئنافه بصفته لعدم براءة ذمته منه، ذمته لم تبرأ إذا قضى يوما، قال ولإمكان أن يأتي بالواجب كما هو، بإمكانه أن يأتي بالواجب كما هو. الحالة الثالثة إذا اعتكف أياما معلومة، إذا نوى نذر أن يعتكف أياما معلومة ففاتت تلك الأيام، كان نذر اعتكاف أيام معلومة، نذر أن يعتكف الليالي البيض مع أيامها من شهر رجب ففاتت، جاءت تلك الأيام وفاتت. فهذا ذكر في روايتين، وحديث عقبة بن عامر يدل على أنه يكفر كفارة يمين إذا قد فاتت، ك كفر كفارة يمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر كفارة يمين. هذا في قضاء الاعتكاف، كون الإنسان يعتكف ثم يتركه، هذا حكم قضائي في حقه. بقي مسألة تتعلق بقضاء الاعتكاف، وهي قضاء الاعتكاف الواجب عن الميت. أما إذا كان مستحبا، فلا، إنسان اعتكف 5 أيام وكان ناويا أن يعتكف 10، فما لا شعر. لكن لو كان الاعتكاف واجبا، إنسان نذر أن يعتكف 10 أيام فاعتكف أو فتمكن، نعم فتمكن من الاعتكاف ولم يفعل حتى مات، كان يعتكف 5 أيام يترك وكان بإمكانه إتمام الباقية فتساهل حتى مات، أو لم يفعل شيئا منها أصلا، إنسان نذر أن يعتكف 5 أيام وكان بإمكانه ذلك فلم يفعل حتى مات، فهل يشرع لوليه أن يقضي عنه؟ في قولان، القول الأول استحباب القضاء، استحب قالوا أن يقضي عن الاعتكاف، وهذا مذهب الحنابلة. واستدلوا بما جاء في الصحيحين عن سعد رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنه أن سعد بن عبادة استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه ماتت قبل أن تقضيه، هكذا الحديث في الصحيحين، بلفظ أن سعد استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه ماتت قبل أن تقضيه فقال اقضه عنه. بوب علي البخاري رحمه الله في صحيحه قضاء النذور عن الميت، جمع النذور قضاء النذور عن الميت. وذكر الحافظ رحمه الله في شرحه أن ابن عبد البر قال إن هذا النذر كان صياما، ثم ضعفه الحافظ بأنها قصة أخرى غير القصة التي فيها الصيام. استدلوا أيضا بالأدلة التي فيها قضاء الصيام عن الميت، من مات عليه الصيام صام عن وليه ونحو، قالوا مثل الاعتكاف أيضا، من مات عليه اعتكاف اعتكف عن وليه، وأيضا قالوا مثل الحج، رجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم أن أمه ماتت ولم تحج، قال أريت لو كان على أمك دين كنت قاضي؟ قال نعم، قال اقضع عنه، قال فدين الله حق بالقضاء. بوب علي بن أبي شيبة في المصنف وذكر آثارا عن الصحابة باب الاعتكاف يقضى عن الميت، ذكر أثرا كله في ضعف، ذكر أثرا عن ابن عباس أن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة سأل ابن عباس أن أمه نذرت أن تعتكف 10 أيام فماتت ولم تعتكف، فقال ابن عباس اعتكف عنها، ومن طريق حجاج بن أرطأة، وحجاج ضعيف ومدلس، وكان موصوفا بماذا؟ بالتيه. قرأنا كنا قبل في ترجمة أنه كان يقول لا يكون الرجل ذا مروءة أو لا ينبل أو نحو ذلك حتى ماذا يفعل؟ قال حتى يترك الصلاة في الجماعة، قال فإنه إذا صلى لا يحاذر الناس معهم. قال الذهبي قبح الله هذه المروءة من المروءة كما قال. الشاهد أن الأثر ضعيف. ذكر أيضا عن عائشة أنها اعتكفت عن أخيها بعدما مات، ومن طريق إبراهيم بن المهاجر ضعيف. وأيضا الذي ذكره عن عائشة، الذي ذكر أن عائشة اعتكفت عن أخيها بعدما مات، رجل مجهول يقال له عامر بن مصعب، عامر بن مصعب وهو مجهول. وذكر أيضا عن طاووس أنه أفتى به أنه سئل عن امرأة نذرت أن تعتكف سنة في المسجد الحرام ولها 4 أبناء كلهم يريد أن يخفي عنها، قال ليعتكف 4 3 أشهر، وهو أيضا ضعيف من طريق ليث بن أبي سليم. القول الثاني أنه لا يستحب، لكن قالوا يطعم عنه، يطعم عنه وليه إن أوصى، إن أوصى فإنه يطعم عنه. وهذا القول عزي إلى الجمهور. واستدلوا بأدلة عامة كقول الله تعالى وليس للإنسان إلا ما سعى، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3، أيضا ذكر ابن أبي شيبة هذا عن الحكم بن عتيبة بسند صحيح صح عنه، ذكره عن هؤلاء 4 وصح عن الحكم أنه قال لا يقضى عن الميت اعتكافه. القول الأول أقرب إلى الدليل أنه يستحق قضاءه عنه لعموم حديث ابن عباس استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على أمه قال اقضه عنها، ويدل عليه تقول البخاري قضاء النذور عن الميت فيستحق قضاءه. وإن شاء الله من الدرس الآتي نقرأ في